الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ذكرنا فيما سبق 4 روايات تدل على وجوب التصدق في مجهول المالك بعد الفحص واليأس، وأضفنا 3 روايات، ولكن كان في تلك الروايات 3 كان هناك تأملون كما أوضحنا. والخلاصة من كل ما ذكرناه أن ما دل على وجوب التصدق تام سندا ودلالة. ومورد الروايات وإن كان خاصة، إلا أنه بإلغاء الخصوصية عرفا يعم الحكم جميع الموارد. ثم إنه قد يذكر من باب الدليل أو من باب المؤيد بعض الأمور من قبيل 1، يعني علما دليل أو مؤيد علما لفكرة التصدق بعد اليأس. اي طبيعي، يعني بهذا الشيء يسمونه، اي هو بهذا في هذه الحدود كما تقولون. قد يذكر من باب الدليل او من باب المؤيد بعض الامور، الدليل او المؤيد علما الى انه الحكم هو التصدق بعد اليأس عن العثور عن المالك. الاول ان ذلك نحو من الاحسان علما للمالك، فأنا إذا فحصت ويأست وتصدقت فذلك إحسان للمالك، فينبغي أن يكون جائزا لكونه إحسانا للمالك، هكذا قد يقال. وفيه ما تقدمت الإشارة إليه في بعض الأبحاث السابقة من أن صدق الإحسان فرع إحراز رضا المالك، وحيث لا محرز لنا لذلك أي لرضا المالك، فكيف نحكم بصدق الإحسان؟ وإذا شككنا في رضا المالك يكون ذلك شكا في صدق الإحسان بنحو الشبهة الموضوعية أو المصداقية، فيشك أن مصداقية موضوعية، لنقول مصداقية للشك في صدق مفهوم الإحسان في مثل ذلك، فلا يجوز التمسك بما دل على جواز الإحسان. هذا الأول. الثاني الذي قد يتمسك به إن ذلك أقرب طرق الإيصال إلى المالك، يعني المالك حيث لا يمكن تشخيصه لفرض الفحص واليأس، فأقرب الطرق للإيصال المال إليه هو أن نتصدق عنه بعد عدم إمكان إيصال المال إليه بيده. وفيه أن كون هذا أقرب، يعني التصدق أقرب طرق الإيصال أول الكلام، ولعل أقرب طرق الإيصال إلى المالك هو إيصاله إلى وليه ووكيله الشرعي، أعني بذلك الحاكم الشرعي، فإنه ولي من لا ولي له، ولي الغائب وولي من لا ولي له، فحينئذ يدفع إلى الحاكم والحاكم يتصرف فيه في المجال الذي هو يراه مناسبا، لأنه نحن نتصدق الواجد يتصدق به، هذا ليس أقرب طرق الإيصال إلى المالك. منو تصل النوبة ماذا إلى الولاية علما إلى عدول المؤمنين آنذاك. الثالث الذي قد يتمسك به، قلنا وجوه هذا آخرها، الذي قد يتمسك به شهادة حال المالك بأنه يرضى بمثل ذلك، يعني يرضى أن أمال بعد اليأس نتصدق به عنه، هذا يرضى نحرز على شاهد الحال يقضي بذلك. وفيه إن الأشخاص مختلفون من هذه الناحية، ولا يمكن الحكم عليهم جميعا بشيء واحد، وهو أن الجميع يرضى بالتصدق. كلا، لعل البعض له نفس لا أدري ماذا أقول طيبة، مثلا طيبة، بمجرد أن نسى الشيء، بمجرد أنه الشيء تركه مسبحة سبحة أو منديل أو حذاء، هو يرضى بعد أعرض عنه يرضى، سيقول لك هذا هو خلي يستفيد منه. بعض أكو شيء نفس طيب، والبعض الآخر تراه على أنه لا يرضى حتى مع اليأس عن العثور عليه على المالك، هو بعد لا يرضى بالتصدق عنه والتصرف فيه، ويقول لا بد من إبقائه لاحتمال أني في يوم من الأيام يصل إلي من هذا الذي عثر على مجهول المالك، فإنه هو وإن يئس ولكني أنا لم أيأس والمدار علي. إذا لا يمكن إعطاء ضابط واحد في حق الجميع والناس مختلفون من هذه الناحية. لكن من باب قضية جانبية أقولها، قضية جانبية، انتهى موضوعنا، جانبية أقولها. البعض يسأل يقول أنا اعثرت على فرد شيء مجهول مالك، يعني بعبارة أخرى، فعثرت عليه في دارنا مجلس تعزية كان مثلا، يتركون بعضهم سبحة منديل جورة هتش يتركون في مجلس التعزية أو ذني شنو شو أسوي ذني بعد يمك إتة تحرز، لو كنت إتة بمكان أخر بيعاتك تعرفهم ربعك، لو كنت انت مكانهم ما كنت بعد يعني شنو الا جواريبك ذني تريدين، ما راح عن ذني ترضى دخل ياخذون يذبوهن بالزباله واخلص من حدهن او. فمقصودي اريد اساعدك في هذه القضيه، يعني في الصغرى ما دمت تحرز رضا الطرف بالتصرف في المسبحه او في المنديل او في الحذاء، او بل إذا كان راقي مثل خاتم لا ثمين جدا ثمين، أو عباءة خاتية من هذه المحترمة، هذا ما أتمكن شنو أحرز في قضية. ما دام المقصود هذا، ما دمت في مجهول المالك تحرز الرضا وإتهم ساعد الطرف بعض مرات، لا تصير همات جدا شنو محتاط زايد، وهذا ساعد على الصغرى بينك ما بين الله، إذا رأيت يعني أكو مجال مو بتشذيب لا، فساعد إن شاء الله يرضى هذا، فحينئذ فليتصرف واحد في البداية بلا حاجة إلى فحص ويأس وما شاكل. هذه قضية جانبية قلت ذكرتها. خب هذا انتهينا منه، وقبل أن نختم حديثنا عن هذا الموضوع نشير إلى شيء. توجد رواية في المقام قد توحي بأن الوظيفة في مجهول المالك هي الفحص والطلب، ولا تنتهي النوبة إلى التصدق، فماذا نصنع اتجاه هذه الرواية؟ أقرأ لك الرواية هكذا تقول: وهي ما رواه معاوية ابن وهب عن أبي عبد الله عليه السلام: في رجل كان له على رجل حق ففقده ولا يدري أين يطلبه ولا يدري أحي هو أم ميت ولا يعرف له وارثا ولا نسبا ولا ولدا. يعني المقصود الذي ما معروف ياهو الطالب والمطلوب، اي المقصود كل الذي يطلب، هذا واضح بعد. فالضمائر انت يكون بعد ماذا ترجح بهذا الشكل: في رجل كان له على رجل حق ففقده. ففقده يعني شلون تفسرها؟ المطلوب فقد الطالب، مو الطالب فقد. وما له معنى هذا؟ هاي قرينتها وياها بعد يا أخي العزيز. خب إيش قال الإمام؟ قال: أطلب. قال: فإن ذلك قد طال فأتصدق به. فأتصدق به، قال: أطلبه. الجزء 26 صفحة 297 الباب 6 من ميراث من أبواب ميراث الخنثى، الحديث رقم 2. إنها دلت على أن الحكم في مجهول المالك هو الطلب دون التصدق، لأنه سأله المطلوب المدين، سأل الإمام قال له: أصدق طلبت هواية، أتصدق؟ قال الإمام: لا، أطلبه. فتدل على أن الوظيفة في مجهول المالك هي الطلب دون التصدق، فماذا نصنع؟ والجواب: لا بد من حملها على حالة عدم اليأس من العثور على المالك لقرينة. ما هي القرينة؟
تصدق.
لا قاعد يقول على، لا قاعد يقول على، لا انا اقول على انه لا بد من حملها على حاله عدم الياس من العثور على المالك، لا بد نحملها على هذا، على حاله الامام لما قال اطلب نحملها على هذا. شاف هذا الامام، شاف هذا الشخص متساهل. اكو ترى بعض الناس فحص كم يوم وهذا وتعب، قال فحصته يلا اكو بعض الناس معدنا هيجي تقول له لا اطلب، نحملها على هذا. القرينة اقول ان شنو هو يحتاج الى قرينة، ما اكو قرينة لفظية. القرينة على ذلك ما ادري ان صح التعبير، قرينة عقلية ان صح التعبير، او بعض مرات الروايات لابد وان تحمل على بعض المحامل لمثل هذه القرائن، يعني قرائن عقلية. وما هي تلك القرينة العقلية؟ وهي لغوية الطلب والفحص. اذا حصل اليأس حقا، حقا يعني اذا كان شخص مضبوط جدا موزون جدا وصدق لما قال هذا ندري فاحص مدة طويلة وحصل اليأس 100%، هل يحتمل أن الإمام برغم هذا يقول له أطلق؟ وهذا عبث، هذا لغو، هذا لا يحتمل، لا يحتمل يا أخي العزيز. هذه قرينة ماذا؟ عقلية، ما أدري سميها عقلية وغير تعرفية، شو تريد تسميها سميها، تدل على أنه لا بد من حمل الرواية المقصود ماذا؟ حالة تسامح هذا المدين في الطلب وفي الفحص، لا بد من حملها على ذلك. فإذا على هذا الأساس لا تعارض تلك الروايات بعد هذه القرينة. ذلك ولا يعرف له ولا نسب ولا قال، خلطتها بروايه اخرى انت. المقصود إذن الرواية من حيث الدلالة لابد من حملها على حالة عدم اليأس. وأما من حيث السند فيوج فقد رواها صاحب الوسائل. فرد نكتة أريد أن أبين لا رجالية ولا 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 إذن هاي صارت معارضة. لا أنت قاعد تسوي لنا معارضة فحينئذ هذه تطرح أي مع إذا فرضنا وصلت النوبة إلمن إلى المعارضة ولا أي هذه فدح شاي لا بس. إذا قلنا بأربع روايات تحصل سنة قطعية لا بس. لكنه إحنا قبل ما توصل النوبة إلمن إلى المعارضة نقول أكو قرينة بوية داخلية داخلية بهذا المعنى عقلية على أن المقصود كما أشرنا إليه. هذا من حيث. وأما من حيث السند قلت قضية جانبية لا بأس بها أذكرها، وهي أن صاحب الوسائل نقل هذه الرواية عن الكليني وعن الشيخ الصدوق في الباب الذي أشرنا إليه، وهو باب 6 من ميراث الخنثى، يعني في الجزء 26 اعطيتك أنا المصدر. هكذا عبر صاحب الوسائل، نص تعبير صاحب الوسائل: وبالإسناد عن يونس عن أبي ثابت وأبي عون عن معاوية بن وهاب عن أبي عبد الله ونقل الحديث الذي أنا نقلت لك إياه واذكرته لك، في رجل كان له على إلى آخره. بعد ما أنهى الحديث إش قال صاحب الوسائل: ورواه الصدوق بإسناده عن يونس ابن عبد الرحمن عن ابن عون عن معاوية ابن وهب. جيد، المشكلة الذي أكو عندنا شنو هي؟ المشكلة بالإسناد عن يونس، يعني وبالإسناد السابق عن يونس. إذا رجعنا إلى الرواية السابقة، صاحب الكافي يذكر رواية في الوسط يأتي ماذا؟ يونس. فمقصوده ماذا؟ ما يريد يكرر، هاي طريقه متعارف بين اصحابه. فبالاسناد عن يونس يعني بالاسناد السابق في الحديث المتقدم، هذا واضح، هذا ما بي شيء. وبالاسناد عن يونس عن ابن ثابت وابن عون. ابن ثابت وابن عون يا اخي دول مو واضح. اي المشكلة هي في ابن عون وابن أو أبو على اختلاف النسخة ثابت أو أبي ثابت، هذان لا توثيق في حقهما. فالرواية على هذا الأساء أنا أبين فرد نكتة هجي، بس الرواية صارت ضعيفة السند. خب بعد أحسن صارت شنو؟ ضعيفة السند، لأنه هي نريد إحنا نضعفها. لكن هاي نكتة يلتفت إليها. فهذان لم يوثقا. نعم ربما يقال ابن ثابت مصحف، أبو ثابت مصحف، والصحيح ابن ثابت. قد واحد هيك يقول ابن ثابت منه؟ محمد ابن أبي حمزة الثمالي، لأن أبو حمزة اسمه شنو الثمالي؟ ثابت ابن دينار، فراح يصير محمد ابن أبي حمزة يعني محمد ابن ثابت، فيصح أن تقول شنو؟ ابن ثابت. فإذا كان هيجي إشارة إلى محمد ابن أبي حمزة الرواية تمشي ما بيها شيء. بس هذا يحتاج علما إلى اطمئنان بأنه المقصود الإشارة إليه. يعني إلى محمد بن أبي حمزة، وهو نكتة ظريفة جميلة لا بأس بها، لكن تحتاج إلى إثبات. أنا هذا كل ما أريد أن أقوله. لو بقينا نحن وهذا المقدار من النقل لكانت الرواية محل إشكال سندان، إلا أن إذا رجعنا إلى التهذيب وجدنا أن الشيخ الطوسي ينقلها في موردين ولم يشر إلى ذلك. هاي هم لزمة، هاي لزمة على صاحب الوسائل. المحقق أشار إلى أحد الموردين في الجزء التاسع من التهذيب صفحة 389، السنة الذي نقله الشيخ الطوسي مثل هذا السند بابن عون يا أخي، أو أبو ثابت بي، فبي فعادت ماذا المشكلة كما ما سوينا شيء. ولكن يرويها الشيخ الطوسي في التهذيب في مورد آخر في الجزء السادس، مو التاسع، أي مورد ثاني. المحقق همات ما نطلع هذا المورد في الجزء السادس من التهذيب، ينقلها في الجزء السادس صفحة 188 رقم الحديث 396، وقد رواها هكذا: أحمد بن محمد عنه، العفو عنه، أنا اشتبهت عنه، أي راجع التبلى وشوف عنه، عن حماد بن عيسى عن معاوية بن وهب، عنه يعني عن السابق. إذا تراجع السابق هو أحمد بن محمد ابن عيسى، وبناء على هذا لابد من ملاحظة طريق الشيخ الطوسي إلى أحمد بن محمد بن عيسى. إن شاء الله ماشي ما بيفرد شيء، ومفروض أحمد بن محمد بن عيسى ينقلها عن من؟ عن حماد بن عيسى عن معاوية ابن وهب. إذن ما موجود في الوسط ابن عون أو أبو أو ابن ثابت، فمشكلة هذين الرجلين سوف تزول، ويصح بذلك السند. وهذه لزمة ما أدري ثانية يا أولى، ما أدري، على أي حال على صاحب الوسائل. يعني من يقتصر على النظر إلى صاحب الوسائل يحكم بأن هذه الرواية شنو، هاي الرواية ضعيفة السند. والحال على أنه يذكرها الشيخ الطوسي في موردين، في أحد الموردين السند لا يشتمل على هذين الرجلين، فإذا تكون معتبرة سندان. ومثل هذه الموارد يا أخي الضيع حتى على الفقيه، ما تضيع ويبقى ماذا التوفيق منيا تزديد. هذه موارد في الحقيقة التزديد من الله عز وجل. هسه اعتقد تقول لي شيخنا انت شلون التفتت الى هذا الشيء؟ هاي ما اقول ان هاي شر المهنة هذه يا اخي العزيز. كنت اقلب بالوافي، الوافي هو جامع علما، شوف الوافي جامع للكتب الأربعة، شغلت فقط للكتب فأنا قاعد أراجع الروايات، فرد مرة شفت فرد رواية ينقلها في الجزء السادس في التهذيب، فأخذت أتابع، وإذا اتضح على أنه لي يعني المنشأ ماذا المنشأ فيض الكاشاني جزاه الله خير الجزاء. أقول هذا الرجل إيش قد تعبان ما أدري. يعني أنت منين تطلع الرواية منا ومنا ومنا وتدري موجودة في هذا المصدر في ذلك المصدر جزاهم دول الكمبيوتر كل واحد من عندهم هو حاسوب رباني جزاهم الله خير جزاء المحسنين. أنا المقصود على أنه هذا ما تتسجل في الدفتر الذي أكو عدة الذي قلت البناء ما الطبعة بس تبقي شنو إلك أنت هاي كفائدة. وهذا وحينئذ هي فرد فائدة من الفوائد لا بأس بها. أرجع إلى صلب الموضوع بهذا اتضح أن النتيجة نهائية. أرجع إلى صلب الموضوع خلينا بعد نترك هذه الحواشي التي ذكرناها والزوائد أن المناسب في مجهول المالك بعد الفحص واليأس المناسب هو التصدق بيد أنه توجد احتمالات أخرى في المسألة قد تستند إلى بعض الروايات. إذن خلي لك عنوان جانبي احتمالات أخرى في قضية مجهول المالك. اتضح من خلال ما سبق أن الوظيفة في مجهول المالك حسب الروايات السابقة هي التصدق بعد اليأس بيد أنه توجد روايات أخرى في المسألة ربما يستفاد منها شيء آخر. الاحتمال الأول أن الوظيفة هي التخميس مجهول المالك يخمس والباقي بعد التخميس يأخذه من يأخذه هو الواجب حلال تلال إله. وإلى هذا الاحتمال ذهب الحاج مرزا علي الإيرواني قدس الله روحه الشريفة في الجزء الأول من حاشيته صفحة 337 وممن اختاره أيضا الحج غرض الهمداني رحمة الله تعالى عليه في مصباح الفقيه الجزء 14 كتاب الخمس صفحة 168. وإنما قلت 14 كتاب الخمس لأن الطبعة الذي عدي أكو طبعة جديدة يا أخي العزيز هذا 14 بيها كأنه مكرر 14 أكو كتاب صلابية وأكو 14 شنو إسه هذا شلون صار هذا صار بعد إسه هذا همات من الهفوات. فالمقصود 14 الذي هو كتاب الخمس صفحة 168 هم يظهر من حج أغرضة الهمداني ومن باب الكلام يجر الكلام همراء لا بأس إذا رحت لسامرة إن شاء الله أقصد بذلك الثواب. إذا رحت لسامر مدفون حج أغرضة وين مدفون في الرواق في رواق الإمامين إذا دخلت من البابين الذي يدخلون منهن على إيد اليمنى أكو باب بعد ما دخلت أكو باب تطلع على الرواق بس ما تطلع من الباب وتصير على الرواق أكو فرد صخرة على الأرض فيها مكتوب شنو هذا قبر فلان صاحب مصباح فقيه. هو هناك كان رايح تدري الطلبات ذاك الزمن خصوص زمان مرزل الشيرازي كانوا يذهبون إلى حوزة علمية كانت هناك وهذا مضافا إلى أنه سامراء كانت مصيفا. وأنا أتذكر لما كنا صغار أهلنا يودون وين خلاشق لا ولا ولا كانوا يودون وين إلى سامراء بيوت كبار هم ما تأكو بيها وفرد يجوز 4 أيام 5 أيام نبقى مكيفين هم ما تنطارد من هنا وهناك والحضرة هم ما كانت فارغة. المقصود كانوا يذهبون الطلبات هناك بل مقر الحوزة كان هناك فتوفي رحمه الله بالسل بمرض السل اللهم ارحمه وارحمنا. هذان العلمان استندا إلى صحيحة علي بن مهزيار المعروفة في باب الخمس هذه رواية وهي صحيحة معروفة، نقرأها غدا إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد.